السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء ومع ورثة الأنبياء، وأنا وإياكم نعيش صحبة حبر من أحبار هذه الأمة. نلاحظ في شخصيته الملازمة لتحصيل العلم والالتزام في تطبيق العلم والدأب في إبلاغ العلم. نلاحظ في شخصيته كيف يتلقى العلم بالتعظيم، وكيف يتلقى العلم بالإجلال وبالحب. نلاحظ في شخصيته وضوح الرؤية وعدم الغبش في الطريق. كان وهو شاب في حداثة سنه يلازم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبيت فيه، وهو شاب أعزب حدث السن، عمره قرابة 14 إلى 15 إلى ما بعد ذلك، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قرابة 23. وكانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة مستديمة وواعية، لدرجة أنه كان يتحفظ ويعجب من الرؤى التي تقص على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينام في المسجد، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر اجتمع حوله أصحابه يقصون عليه رؤاهم، فكان يتمنى أن يرى رؤيا حتى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى رؤيا، رأى كأن ملكين انطلقا به إلى النار، فرآها مطوية طي البئر وعليها أشطان كأشطان البئر. قال: فاطلعت فيها فرأيت أناسا أعرفهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فجعل يقول: لن ترى، لن ترى، لن ترى. قال: فقصصتها على أختي حفصة بنت عمر بن الخطاب لتقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغير يهاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقصت حفصة رؤيا أخيها عبد الله بن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا علق عليها فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. عاش عبد الله بن عمر يتلقف ويستروي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جمع منه علما طيبا كثيرا مباركا فيه. وكان يستروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع خبره بحب. أورث هذا الحب الشديد عنده مبالغة في الاقتداء والتأسي، فكان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه يتتبع مواضع إقامته ونزوله وضعانه صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أنه كان وهو على راحلته يديرها يمينا وأحيانا يديرها شمالا، فسئل عن ذلك فقال: أتتبع مواطئ راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل خفا أن يصيب موقع خف. فإذا كان يتبع براحلته موطئ خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بعد ذلك باتباعه لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملته وهديه ونسكه؟ ما ظنك بذلك؟ لا شك أن سيكون غاية التأسي والاقتفاء. وكان رضي الله عنه معمور القلب بحب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، حتى قال محمد عاصم بن محمد العمري: حدثني أبي أن عبد الله بن عمر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى حبا له وشوقا إليه وإجلالا له وتوقيرا صلى الله عليه وسلم. عاش بن عمر يبث العلم ويرويه ويحدث به 60 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 60 سنة وهو يروي علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. حتى إن أبا جعفر المنصور لما لقي الإمام مالك قال: ما لعلمكم وفقهكم هو فقه ابن عمر وعلمه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن عمر عاش في المدينة واحتاج الناس إليه فسألوه ثم اتبعوا ما أفتاهم به وما فقاهم به، فهنا فقه عبد الله بن عمر، فكان فقه أهل المدينة فقه عبد الله بن عمر. عاش عبد الله بن عمر ملاذ للناس، يسألونه فيجيبهم فيفتيهم، وكان صامد في أمره، واضح الرؤية، ما التبست عليه الأمور ولا اختلطت عليه الأمور، فقد كان العلم المنور الذي استضاء به واضح أمامه الرؤية. ولذلك لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية أتى مروان بن الحكم إلى عبد الله بن عمر فقال: قم حتى يبايعك الناس، الحق بالشام فلن يختلف عليك الناس. قال: فإذا لحقت بالشام ما أصنع بأهل المشرق، يعني أهل العراق؟ قال: قاتل أهل المشرق بأهل الشام. قال: والله ما أحب أن يجتمع علي الناس كلهم إلا أهل فدك، فدك قرية صغيرة، فأقاتلهم فيقتل رجل منهم بسببي، والله لا تراق بسببي محجمة من دم، لا تراق بسببي محجمة من دم. هذا الوضوح في الرؤية والالتزام جعل ابن عمر يعيش حياة هادئة وادعة مطمئنة، ليس فيها فزع الخصومات ولا الدخول في الفتن، فكان منكفا على الفتن بسبب وضوح رؤيته ومنهجيته التي سار عليها، ولذلك أفاض هذا العلم الطيب المبارك فيه. حج معاوية رضي الله عنه فوضع سريره في الأبطح وجلس، وجلس حوله أصحابه، فهو أمير المؤمنين يستعرض وفود الحجاج وهي مجتمعة، فجعلت وفود الحجاج تمر من أمامه وهو الخليفة الذي يسير أمور الناس ما فيها الحج، فمر من أمامه فتى ينشد ويتغزل ويقول: بينما ينظرنني أبصرتني عند قد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال: من هذا؟ قالوا: هذا عمر بن أبي ربيعة يتغزل. قال: دعوه يمر، يعني خلاه يمشي، ما له شغل فيه. ثم مر فتى آخر يفخر يقول: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من بيت العرب، من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الركب. قال: من هذا؟ قالوا: هذا فلان بن عقيل بن أبي طالب يفخر، دعوه يمر. ثم نظر إلى جمهرة من الناس يدوكون حول رجل يلوذون به، هذا يقول: حلقت قبل أن أرمي، قال: أفعل ولا حرج. هذا يقول: نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. هذا يقول: فعلت كذا، فيقول: افعل ولا حرج. والناس حوله يطيفون به، قال: من هذا؟ هو ينظر إليه عن بعد. قالوا: هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، والناس يسألونه. فالتفت إلى من حوله وقال: هذا والله الشرف، هذا شرف الدنيا والآخرة، هذا شرف الدنيا والآخرة. فكان ابن عمر معطاء للعلم باثا له، وكان يزين هذا العلم بالسمت والنسك. من ذلك ما حدث عنه مولاه نافع، سئل نافع عن حال ابن عمر في بيت وفي ليلة، فقال: كان ابن عمر يغفي كإغفاءة الطائر، يعني ينام في أول الليل نومة خفيفة، ثم يستيقظ إلى مركن وعاء فيه ماء فيتوضأ، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يرجع فينام نومة كإغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، فلا يزال هكذا حتى يطلع الفجر. لاحظوا الالتزام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب لم يتزوج بعد: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. والآن هذا مولاه نافع يصف حاله في شيخوخته على نفس الالتزام، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان يتهجد في الليل ثم يقول لمولاه نافع: نافع أسحرنا، فيقول: بعد يا أبا عبد الرحمن، فيصلي، ثم يقول: نافع أسحرنا، فيقول: بعد، فيصلي، ثم يقول: أسحرنا، فيقول نافع: نعم طلع السحر، الفجر الأول قبل الفجر، فيجلس يدعو ويستغفر، يتأول قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه الشخصية عند عبد الله بن عمر أثرت ثراء بالغا فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاربت مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 حديث، وفقها طيبا كثيرا مباركا فيه هو الذي استقر في المدينة، وأورثت هديا وسمتا ودلا عرف به عبد الله بن عمر، مع ما كان يزينه رضي الله عنه وأرضاه من تقفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ما كان يعلم بمروياته كان يعلم بتقفيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض تطبيق للسنة. من ذلك أنه عندما كبر كان مرتحل من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة على راحلة، فلقيه رجل من الأعراب فأعطاه وأكثر حتى أنه أعطاه راحلته، فقيل له: هؤلاء الأعراب يكفيهم القليل؟ قال: إنه كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من البر بعد البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. لاحظ، قدم ابن عمر هذا الحديث مشفوعا بمذكرة تفسيرية من حاله العملية. أيها الأحباب، أرجع فأقول: كان عبد الله بن عمر مثالا لتحصيل العلم بالملازمة يوم كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فعلمه الذي وعاه كان نتيجة ملازمة مستديمة جمع فيها هذا العلم. وكان أشياخنا يقولون لنا: من لم يكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فهذا العطاء العلمي الواسع لابن عمر في آخر حياته هو نتيجة تلك الملازمة الواعية المستديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يقدم مثلا للالتزام الدؤوب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فهرم وشاب وهو لا ينام من الليل إلا قليلا. غاية الالتزام والصرامة. كان ابن عمر يقدم في حياته الهدي النبوي بطريقة عملية، فكان أكثر الناس تتبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حفظه ووعاه فبلغه للأمة بعد ورواه، فكان فقهه هو فقه أهل المدينة. فرضي الله عن عبد الله بن عمر وأرضاه، وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.